Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحديث اليوم يتعلق بقرارات الاتحاد الإفريقي بعدم الاعتراف بحكومة التأسيس، وفي ذات الوقت إشارته إلى الاعتراف بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية المشكلة هناك في بورسودان، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط حول معنى هذا التعبير. استضفنا الأستاذ الكاتب والمحامي حاتم الياس للحديث حول هذه النقاط، فنتابع معه.
وقع الأمر الاتحاد الأفريقي، أو كما كان في السابق منظمة الوحدة الأفريقية منذ تأسيسها في العام 1963 على يد الآباء المؤسسين الأوائل كوامي نكروما، سنغور وجمال عبد الناصر. هؤلاء الآباء المؤسسين الذين وضعوا البنات الأولى لمنظمة الوحدة الأفريقية ظل على مستوى ممارسته الإقليمية المنظماتية كمنظمة تمثل دول القارة يشكل عائقاً، شكل عائقاً أمام كثير من شعوب القارة في التحرر والانعتاق نفسه، بدلاً من أن يكون إضافة حقيقية لحركة التحرر الأفريقية. وأنا هنا أتحدث بشكل تاريخي، فإذا عينت مثلاً للحالة الأريترية قبل أن تتحول أريتريا لدولة، كان الاتحاد الأفريقي رافضا تماما فكرة استقلال أريتريا، وكان يعتمد بشكل أساسي على الحجة الأثيوبية في مبدأ حماية الأراضي ومبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار. وكان يضع في اعتباري أن فكرة الاستقلال أو فكرة حق تقرير الشعوب في تقرير مصيرها، حق الشعوب في تقرير مصيرها كحق نابع من قيم حقوق الإنسان ويتم تطبيقه على المستوى الجماعي، كان يعتقد أن هذا الحق هو مرتبط بالحالة الاستعمارية، أي هو مرتبط بحالة تصفية الاستعمار فقط، ويقف في حدود خروج الاستعمار من أفريقيا، ولا علاقة له بالمطالب الأخرى التي يمكن أن تنبع من داخل القارة في حالة اكتمال المعايير واكتمال الوصف لمجموعة ما بأنها تريد أن تتحرر وأن تريد أن تكون دولتها. فلم يكن الاتحاد الأفريقي داعما لهذه الاتجاهات، وتكونت لديه حساسية اللي هي بطبيعة الهشاشة، هشاشة في دول القارة وبطبيعة تنوعها وبطبيعة ما خلفه الاستعمار من حدود مصطنعة، وحدود هي كانت نفسها عبارة عن أزمة وعبارة عن فخ للصراعات في أفريقيا. بالتالي داخل الاتحاد الأفريقي وداخل البنية ميثاقه وداخل تصوراته، فهو ما زال يحتفظ بمبادئ ورؤى هي نفسها لا تنتمي إلى قيم القانون الدولي ولا تنتمي إلى ميثاق الأمم المتحدة مثل مبدأ الحقوق، مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها. ومبدأ الشعوب في تقرير مصيرها دائما ما يفهم بشكل خاطئ، وكأن مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها كمبدأ أصيل من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يفهم كأنه سيقود مباشرة للانفصالات وللاستقلالات، فحين إنه مبدأ تقرير الشعوب، حق الشعوب في تقرير مصيرها، لديه أشكال كثيرة لتنفيذه ولإنفاذه في الواقع. وقد ذهب بعض فقهاء القانون الدولي إلى أن مبدأ الحقوق في تقرير مصيرها، مبدأ الشعوب في حق تقرير مصيرها، يمكن أن يكون أيضا تطبيقي في حالة الشعب الذي لا يرغب ولا يريد في أن يحكم من حكومة فاقدة الشرعية. عليه فإن الاتحاد الأفريقي ينطلق من مخاوفه هو كمنظمة إقليمية، وينطلق حينما يعني ينطلق من واقع ممارسته وواقع مخاوفه التاريخية التي حملها الاتحاد في ممارسته المنظماتية تجاه فكرة وحدة الأراضي الأفريقية ووحدة الدول الأفريقية، ولا يريد أن يفتح بابا في أفريقيا لقيام حكومات حتى ولو كانت الحالة التي تتطلبها هذه الحكومات هي حالة موضوعية وتتعلق به وتتعلق بتقديم الاستحقاقات الإنسانية العاجلة لمواطني تلك الجهات. أما في بيان الاتحاد الأفريقي الذي جاء فيه أنه يعترف بمجلس السيادة في بورسودان ويعترف بالحكومة المدنية، فتم النظر لهذا البيان بشكل فيه نوع من الشراهة السياسية، وكأن يعني حالة الحرمان من المشروعية التي تعاني منها حكومة بورسودان وحكومة حتى قائدها البرهان. وجد كثير من الصحفيين ووجد كثير من الداعمين لهذه الحكومة أن هذا بمثابة اعتراف بهذه الحكومة وأن هذا بمثابة اعتراف بحكومة البرهان. هنالك تناقض أساسي في هذا الأمر، وكيف يكون الاتحاد الأفريقي مجمدا لعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بسبب الانقلاب الذي قام به البرهان وجماعته، وفي نفس الوقت يعترف بالحكومة المدنية ومجلس السيادة؟ هنالك تناقض في هذا الأمر، لكنهم لا يريدون أن ينظروا لهذا التناقض ولا يريدون أن ينظروا للسياق القانوني الدقيق الذي ورد فيه بيان الاتحاد الأفريقي. هذا ليس اعترافا، هذا اعتراف ذو طابع وظيفي كما عرف في القانون الدولي وكما عرف في الممارسة الدولية، بمعنى أن هذا الاعتراف لا يشمل أصل وبنية ووجود الحكومة الموجودة في بورسودان حاليا، سواء كانت كامل إدريس أو سواء كانت البرهان، وإنما هو اعتراف مهام، بمعنى أنه اعتراف وظيفي، اعتراف ذو طابع إجرائي، أن تقوم ب يعني اعتراف في المهام الموكولة لها حاليا بأن تقوم بإكمال التحول المدني وتسليم السلطة للمدنيين وتسليمها للشعب. وهنالك فرق يعني في القانون، الناس لو كانوا بيطلعوا على القانون الدولي وعندهم قدرة حتى على أساس إن البيان كان واضح، قدرة على أساس إنه يشوفوا شنو جوهر ما جاء في البيان ده، وهي حتى كمان نفسها ما محتاجة للتحليل يعني كانت المسألة واضحة، لكن في حالة من اللهفة زي ما قلت، وفي حالة من اللهفة العالية جدا جدا لأنصار حكومة بورسودان في أن يعني يطفو عليها مشروعية حتى ولو كان بأنه يقلب الكلام، وحتى لو كان أنه يفسر المسائل بشكل يريدون أن يوحوا من خلاله بأن هنالك اعتراف من الاتحاد الأفريقي بحكومة بورسودان بشقيها كامل إدريس أو البرهان. وقع الأمر الاعتراف الذي الورد في هذا البيان والورد في بيان المنظمة الأفريقية هو اعتراف كما قلت بالمهام التي الموكلة إليها، المهام التي يعتقد الاتحاد الأفريقي أن حكومة بورسودان يجب أن تنجزها في الحال، وهي تسليم السلطة للمدنيين والتحول المدني الديمقراطي. هذه المهام هي نفسها المهام التي وضعها الاتحاد الأفريقي كشروط لفك تجميد عضوية السودان. فحالة كون أن هنالك اعتراف وأن هنالك هذه الحكومة الآن صارت شرعية، أعتقد هذا الأمر نوع من الوهم، والوهم هو يعني يحتمل حالتين: إما جهل بالقانون الدولي، وإما جهل بقواعده، وإما جهل بتفسير ما ورد في بيان الاتحاد الأفريقي، أو عن قصد حتى يتم التضليل للرأي العام بأن حكومة بورسودان حكومة قد نالت الشرعية. كما قلت هذا اعتراف وظيفي محدد بمهام محددة، وليس اعتراف بالحكومة في شكلها العام وفي مؤسساتها، وفي بمعنى أنه كأنه اعتراف لتصويب خطأ إجرائي في حكومة بورسودان. أما عدم اعترافهم بحكومة تأسيس، فأنا أعتقد كما قلت أن الاتحاد الأفريقي أصلا منذ لحظة تأسيسه وحتى الآن، منذ أن كان منظمة الوحدة الأفريقية وحتى الآن، هو ممتلئ بالمخاوف حول حالات الانفصال التي يمكن أن تحدث في أفريقيا. وكما قلت لك، يعني أن أفريقيا طردت الاستعمار وانتهت وتخلصت من تركة الاستعمار، لكن هنالك شعوب كثيرة، لكن واضحين هنالك شعوب كثيرة في أفريقيا وفي دول كثيرة يطمحوا للاستقلال، فبعضهم يطمح للاستقلال وبعضهم يطمح إلى قيام حكم ذاتي، وبعضهم يطمح حتى إلى أن يقوم بتغيير الحكومات المركزية التي تحكمه. وهو زي كما ذكرت، هو جزء أصيل من تطبيقات مبدأ حق الشعوب في تغيير مصيرها. الاعتراف أو عدم الاعتراف بحكومة تأسيس لا أعتقد أنه سيؤثر كثيرا، لأنني هنالك حكومة الصومالاند، حكومة الصومالاند يعني دولة وحكومة وشعب وعاصمة ونظام اقتصادي وبنك مركزي وتعاملات مع العالم، تعاملات مع العالم. نعم، العالم لا يعترف بها، كثير من الدول لا تعترف بها، لكنها موجودة فعليا واقعيا كدولة ولها تعاملات مع العالم، حتى أنها أحد المراكز الاقتصادية المهمة الكبيرة جدا في أفريقيا، منطقة دولة صومالاند. وفي جانب آخر هنالك الجمهورية الصحراوية، الجمهورية الصحراوية هي مجرد معسكر في منطقة تندوف، معسكر واقع تماما تحت إدارة الجزائر وتحت دعم الجزائر، لكن الأرض بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب المغربي هي يعني هي تابعة للحكومة المغربية. ومع ذلك، برغم أن الجمهورية الصحراوية مجرد معسكر ويعني تنقصها حتى الأوصاف التي تعطى للدولة بشكل قانوني، شعب وأرض وحكومة، لكن في النهاية لها وجود داخل المنظومة الإقليمية المسمى داخل المنظومة الإقليمية منظومة الاتحاد الأفريقي، ولها ممثلين ولها سفارات ولها، فالواقع هنالك يعني هنالك نوع من الاختلاف. يعني يمكن بالنسبة لي أن حكومة التأسيس يعني لا تحتاج كثيرا لاعتراف من منظمة الاتحاد الأفريقي، لا يعني هذا لن يغير واقع أن هنالك حكومة وأن هنالك سوف تكون هنالك مؤسسات وأن هنالك أرض عليها هذه الحكومة. إذا لم يتم الاعتراف بها حاليا من منظمة الاتحاد الأفريقي، فغالبا بعد تكون موجودة بشكل واقع وفعلي في المنطقة، سوف تتعامل مع المنظمات الدولية، سوف تتعامل مع المنظمات التي تريد أن تقدم إغاثة، هنالك جهات اقتصادية سوف تتعامل معها، وهذا في جوهره هو اعتراف.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
من المعسكرات،
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيود المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
ازداد عدد الإصابات بالكوليرا وسط سكان معسكر كلمة بمدينة نيالا بجنوب دارفور مع شح المعينات الطبية وعدم توفر الإمكانيات اللازمة. راديو دبنجا تحدث أولا لشيخ إسحاق رئيس معسكر كلمة، ثم تحدث أيضا لحنان حسن خاطر رئيسة اتحاد المرأة بالمعسكر. نستمع إليهما على التوالي.
شكرا جزيلا لإذاعة دبنجة والتلفزيون دبنجة، وشكرا لكل المستمعين وكل الناس الموجودين. ده رسالتنا إن شاء الله قبل شوية، هو اتحاد المرأة ورسل رسالته ورفع شكواته إن شاء الله، عشان على الأقل يكون في يعني في عين الاعتبار بإذن الله إن شاء الله. والآن يعني في يوم الاثنين اليوم يعني برضو إن شاء الله لنا كوفد من الإدارة، إدارة المعسكر، يعني عملنا جولة تفقدية إن شاء الله للمراكز بتاعت العزل إن شاء الله، ومن مركز 8 ومركز 2 المنظمتين، منظمة ألايت ومنظمة IMC، وإن شاء الله فقدنا المرضى الموجودين إن شاء الله. والمرض ده يا جماعة زي ما حسيت قبل شوية مرقات، والله يا جماعة المرض ده مرض صعب جدا، والمرض ده إن شاء الله يعني ربنا يرفعه، لكن دايرين عشان على الأقل المنظمات وكل الوكالات الأمم المتحدة وكل الخيرين إن شاء الله عشان على الأقل يتجهوا للمعسكرات. والآن برضو مسمينا في معسكر السلام برضو في كولوريا، واليوم برضو إن شاء الله برضو سمينا في معسكر وطاش برضو في حالات، ونتمنى إن شاء الله المنظمات الموجودة على مستوى الولاية يعني ناشدوا كمان على الأقل يعني يقفوا كويسين، وبرضو الدعم دخل إن شاء الله يعني ينزل عشان على الأقل يعني يساعدوا المواطنين والمجتمع الموجود على مستوى المعسكرات، لأن والله معسكراتهم لا حول لهم ولا قوة، لأن حسا يعني الماج بقى صعبة زي ما حسا قبل شوية هذا المرة قالت، لأن الناس WB يعني طولوا إن شاء الله عشان على الأقل يجيبوا الغذاء في المعسكرات الموجودة على في ولاية جنوب دارفور، وخاصة معسكر كلمة، لأن الفترة ده كله يعني الجوع والمرض يعني صعبة جدا، وده كله إن شاء الله امتحان مرباني، ونتمنى كده ربنا يرفع البلاء ده كله إن شاء الله على مستوى السودان إن شاء الله، وخاصة ولاية جنوب دارفور وباختصاص معسكر كلمة إن شاء الله، عشان على الأقل ما يرفع الله يرفع البلاء ده كله إن شاء الله، عشان أهلنا يكونوا آمنين سالمين جدا إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا.
السلام عليكم يا ناس راديو دبنجة، كيف ان شاء الله؟ كويسين الحمد لله. معاكم رئيسة اتحاد المرأة حنان حسن خاطر في معسكر كلمة. عندنا ليكم شكاوي نرفعها. اولا شيء جانا وباء كوريلا بكمية هائلة، وبراكم عارفين الكوريلا اللي هو مرض فتاك ومرض يعني وبائي، ففي بعض المنظمات قامت بالمبادرة عندهم حاجات كده قاعدين يسقف الناس ويالي، لكن ما كافي يعني احنا دايرين سريعا كده تفتولينا ما صارت يجينا العلاج فوري. ثانيا احنا جوعانين والله، سبب الكورونا في احتمال يكون جوع وفي احتمال يكون هو مرض فيروسي وجانا بطريقة غير معروف. يعني نحسي جوعانين والله، لينا كم من الزمن عشان ينزل غازة كافي، بيجي لينا زي عربية عربيتين في معسكر كلمة، ومعسكر كلمة يعني بتسوي نيالة ونص، وهذا البجي ده ما كافي، والناس تعبانين، عندنا يعني أرامل وعندنا أيتام وعندنا ناس كبار السن ما قادرين يجيبوا هذا من برا إلا يدوم من السرير. ثانيا فقدنا العلاج، ما عندنا علاج نهائي، وناس النساء والتوليد برضو يعني النساء قاعدين يموتون في حادث الولادة بسبب سوء تغذية وعدم العناية الطبية. تعيدنا الأشخاص كلهم هسه مرقدين في مراكز التغذية برضو بسوء تغذية وعدم العناية الكافية. أول شيء يعني إحنا وقت كان البلد آمن قاعدين نمشوا النازحين نمشوا الكمائن نشتغل ونجيب الأكل لعيالنا حتى لو ما جانا الغذاء، هسه الكمائن خلاص قفلت، والنازات اللي بدقوا الكمائن هم التجار الكبار البجي من الولاية، الفاتو فاتو والماتو ماتو، وما في زول هسي عنده شغلة بالكمين وهذا بالشكل ده، لأنه ما في الأمن وما في الاستقرار. كنا شغالين في الجناين، الجناين برضو بحددون في الجناين، والناس ما قادرين يشتغلوا في الجناين، وما في كش ذات عشان تشتغلوا ويدوك الكش. كنا ماشيين في زراعة الناس قاعدين نمشي نشتغلوا للتجار الكبار في مشاريعهم، برضو يعني ما في طريقة لهناية بتاعت الحواشات، لأنه ما في قروش وأمني ما في، وأي زول يعني خايف لحبه لينظر بسيط. هسه يعني إحنا والله يعني قاعدين نعاني معاناة لبعض المعاناة، وعليه الله ناس مساكين وناس أبرياء وزل وناس نازحين طلعنا من بلادنا من دون أي حاجة، وجينا قعدنا في داخل المخيمات لا لاقين غذاء كافي، لا تعليم أفنانا، لا علاج، لا صحة، لا مأوى، لا أي حاجة. ونحن النازحين في داخل المخيمات من المفترض نلقوا كل الحاجات والإجراءات اللازمة لابد تتوفر لنا، لكن ما في لعدم الأمن. فحسي يعني إحنا دائما وابدا بننذر يعني ايانا على الطرفين، ايانا في دعم سري وايانا في جيش، كلهم هم ايانا وسودانيين وهم دارفورين، يفتحوا لنا المسارات انه النازحين يتلقوا الغذاء والتعليم والعلاج والصحه وكل شيء. يعني احنا والله يعني زي ما قلت لكم قبل شويه، احنا ناس ابرياء وزل ما ملمين باي سياسه ولا من جيش ولا من دعم سري، والطرفين انتوا كل سودانيين ودارفورين ايانا يعني في النهايه ما في زول بره مننا. لكن يعني في حاجات كده بتحصل، حاجات ما حميده وحاجات ما انسانيه، فالشكوى ده هتصل للامم المتحده بكل وكالتها ومجلس الامن بالتهديد هو الانسان انه ينظروا على امرنا. فان شاء الله يعني احنا نتمنى انه يجينا حكومات لا ويفتحوا لنا المسارات ونتلقى كل الحاجات اللازمه في حياه الانسان. شكرا.
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاجهال طبعا تعريفه ببساطه جدا انه تغيير الحاله بتاعت الفسحه من الحاله الطبيعيه للحاله اللينه، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى المويه. ببساطه جدا تعريف الاجهال، بالاضافه الى انه عدد مرات تعوض او عدد مرات الفسحه في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اجهال. يعني الفسحه بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون أكثر من 3 مرات وأكثر، أكيد بيسموه إسهال. طيب الإسهال عنده أنواع، في إسهال مائي، في إسهال مائي حاد، يعني إسهال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إسهال مائي حاد، حاد يعني إسهال شديد يعني موية وحتى تجبة موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لم يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف بيقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيره، منها كائنات حيه اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا اللي فاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحده من الحيات اللي بتسبب لنا الاسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضه بيسبب اسهالات. اذا دي المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، دي الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين ده يا جماعة من أخطر الحياة بتجدين الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده هنمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده بعد شوية هتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال هو عن طريق الموية أو عن طريق الأكل أو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية من بتجدين الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا بأنه الإنسان يكون حي. إذا الموية بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. إذن الفقدان بتاع السوائل دي واحدة من أخطر الحياة اللي بتسببها الإسهال. برضو في بعض الإسهالات زي الإسهالات اللي بتحصل نتيجة بتاع الديدان مثلا، دي بتؤدي بالأطفال إلى سوء التغذية، لأنه الطفل بيكون عنده إسهال في نفس الوقت بيكون عنده قلة صحية بياكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضو بياكل، وكده ببساطة جدا هيوصل للمرحلة بتاعت سوء التغذية. دي الخطورة بتاعت الإسهال. وأخطر حاجة عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوية. إذن كيف نعمل وقاية من الإسهالات؟ عشان نعمل الوقاية من الإسهالات يا جماعة، أول حاجة عندنا النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي بتبدأ من الكرعين تحت لحد الرأس، يعني ببساطة جدا الحمام. الناس ضرورة جدا إن الزول أقل حاجة يتحمم مرتين أو مرة في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شوية في النظافة الشخصية، الملابس اللي إحنا بنلبسها برضو بالضرورة إنه أي حاجة إحنا بنلبسها نتأكد إنه يكون نظيف، ممكن يكون شايلين واحد من الحاجات اللي بيسبب لنا الإسهال. برضو نتأكد من الموية، نشرب من الموية صحية. موية صحية قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت انه كيف نتحصل على موية صحية. برضو من الحاجات الضرورية عشان ما تجينا إسهال، نتأكد انه الأكل حقنا اللي بناكله أكل صحي، يعني أكل ما ملوث. وبرضه اتكلمنا قبل كده عن موضوع الأكل كيف نعمل وقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الأكل. إذن وبرضه من الحياة الضرورية والضروري خالص عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون. يا جماعة اليدين ده أهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول غسل يدينه بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة هي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي يقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا في الحتة النظيفة سواء كانت موية أو أكل أو أي شيء، حتى يدينا أو حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الإسهال، بيتناول اللي إحنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الإسهالات. إذن المكافحة بتاعت الحشرات الطائرة وخاصة الذباب برضو من الحياة الضرورية، واتكلمنا برضو قبل كده كيف نعمل مكافحة للحشرات الطائرة، يعني عن طريق الإصلاح بتاعت البيئة، عن طريق النظافة بتاعت المنازل، عن طريق الفل يعني ما يتبرز وبرز في العراء ساكت. وده أهم شيء، أهم شيء دي من الحكايات الضرورية جدا يا جماعة. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحيحة الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكرة في ناس ما بيستخدموا يا جماعة الدبليزيهات دي، ما بمعنى إنه خلاص دي الناس بيجوا ناس مثقفين وبيجوا ناس المدينة ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقة بتاعت الوقاية من الأمراض. يعني الدبليزيهات ما تكلف حاجة، كويس الناس يعملوا نفير يحفروا بين فصرة ويغطوها كويس والأسرة تستخدمها، وكمان يعملوا غطاء أي زول استخدمه بعدها يغطيه. يا جماعة دي من الحاجات الضرورية، إنه الدبليزيهات يا جماعة خاصة الأهل في القرى لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت، دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا هجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزيهات، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها، دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الأطفال الصغار، الطفل لو جاءه إسهال أو أي زول جاءه إسهال وعندنا مستشفى بعيدة مثلا أو قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شنو؟ يا جماعة من الضروري جدا إنه الإسهال ده هي شنو؟ ما هي عبارة عن موية اتفجرت، إحنا نسقي الزول الموية قدر الفجر، ما ضروري نجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العادية دي، الزول اللي أسهل كورة نديه كورة بتاع السوائل، أسهل قدر ما أسهل نديه عشان نعود السوائل طوالي، ده اسمه عملية بتاع تعويض السوائل. وبرضه من الحياة الضرورية الأمهات لازم تكون عندكم حاجة فيما أملاح تروية في البيت، طفل عنده إسهال طوالي يدوه أملاح تروية باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفاية، يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدأ بالحياة دي، ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه وبرضه هيقول لك تخدم السوائل دي، فيا جماعة دي حاجة ضرورية جدا. إذا دي فيما المعالجة المنزلية للإسهالات، بمعنى إنه الزول الموية القدر الفقد من جسمه نعوده له، لو كنا عندنا أورايت تمام اللي هو أملاح تروية. إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده. الشربات العادي بتاعت كل يوم نجي نعمل له شربات ليمون، الشربات العادي الناس بيشربوها نديه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالجه من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.